بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نعيش معكم في هذا اللقاء مع آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. هذه الآية تتجلى بلغة هذا العصر، لغة الأرقام. فالقرآن الكريم نزل ليكون كتاب هداية ونورا وشفاء لكل من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولكن كلما تطور العلم ظهرت معجزات جديدة لهذا الكتاب العظيم الذي قال فيه سيد البشر عليه الصلاة والسلام: ولا تنقضي عجائبه. وما هذه الظواهر الرقمية الكثيرة إلا إحدى العجائب التي تتجلى أمامنا في القرن الحادي والعشرين. هذا العصر الذي يمكن أن نسميه عصر التكنولوجيا الرقمية أصبح للأرقام حضورا في معظم الأشياء من حولنا. فالاتصالات الرقمية والحاسبات الرقمية والأقمار الاصطناعية وغير ذلك كثير، كلها يعتمد مبدأ عملها على لغة الأرقام والأنظمة الرقمية. وعندما أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن تعهد بحفظه إلى يوم القيامة، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبما أن الله عز وجل قد تعهد بحفظ هذا الكتاب، لابد أن يكون قد أودع فيه براهين ودلالات تثبت أن هذا القرآن لم يحرف. كذلك خاطب الله تبارك وتعالى الإنس والجن فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه الآية فيها تحد للناس جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولكي يبرهن لنا القرآن على استحالة الإتيان بمثله، فإن الله تبارك وتعالى قد رتب كلماته وحروفه بنظام رقمي بديع لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله. ولغة الأرقام هي خير لغة للدلالة على هذا النظام المحكم. فبعد دراسة طويلة لآيات القرآن الكريم تبين أن هنالك معجزة تقوم على الرقم 7. وكنا قد تحدثنا عن أهمية هذا الرقم في الكون وفي القرآن وفي العلم وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالرقم 7 له دلالات كثيرة. فالله تبارك وتعالى الذي خلق 7 سماوات كرر ذكر هذه السماوات 7 في كتابه 7 مرات. يعني لو بحثنا في القرآن الكريم عن عبارة السماوات 7 وعبارة 7 سماوات نلاحظ أنها تكررت بالضبط 7 مرات. وهنا لابد أن نتساءل: ماذا يعني أن نجد في كتاب تتكرر فيه السماوات 7 بعدد هذه السماوات؟ إنه يعني شيئا واحدا، أن خالق هذه السماوات 7 هو منزل هذا القرآن. وقبل أن نشرح لكم أحد الأمثلة الرائعة في إعجاز القرآن الرقمي والقائم على الرقم 7 لابد من أن نطرح سؤالا طالما كرره كثير من القراء وبعض العلماء، يقولون: ما فائدة هذا العلم؟ ما فائدة الإعجاز العددي أو الرقمي؟ وأقول أيها الأحبة، إن أي معجزة تتجلى في القرآن لابد أن يكون من ورائها هدف كبير، لأن الله تبارك وتعالى لا يضع شيئا في كتابه عبثا، إنما ينزل كل شيء بعلم وحكمة وهدف. وبما أننا نعيش في هذا العصر، عصر الأرقام وعصر الإلحاد أيضا، فوجود هذه اللغة في القرآن الكريم هو أمر مفيد جدا لحوار غير المؤمنين أو غير المسلمين. فنحن مشكلتنا مع غير المسلمين أنهم لا يعترفون بالقرآن كتابا من عند الله تبارك وتعالى. وعندما نقوم باستخراج هذه العجائب التي أودعها الله في كتابه وإظهارها للغرب وخطابهم باللغة التي يتقنونها جيدا ويتقنونها أكثر منا، فإن هذا سيكون دليلا وبرهانا قويا جدا على صدق هذا الكتاب وعلى صدق رسالة الإسلام. وعسى أن تكون هذه المعجزة وسيلة لتصحيح فكرة غير المسلمين عن الإسلام، أن هذا الدين هو دين العلم، وأن القرآن كتاب علم أيضا وليس كتاب أساطير كما يدعي البعض. المعجزة الجديدة أيها الإخوة هي في غاية البساطة، وتعتمد على عدد الحروف والكلمات في القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى عندما أنزل القرآن وقال عن نفسه: ليس كمثله شيء، كذلك فإن كلام الله تبارك وتعالى لا يشبهه أي كلام من كلام البشر. فإذا ما قمنا بعد كلمات القرآن وحروف هذه الآيات وتأملناها جيدا، نلاحظ أن فيها تناسقا سباعيا رائعا يشهد على عظمة هذا الكتاب الكريم. والمنهج الذي نعتمده في هذه الأبحاث يقوم على عد الحروف كما رسمت في القرآن. الحرف المكتوب في كتاب الله تبارك وتعالى نعده حرفا، والحرف الذي لم يكتب لا نعده، سواء لفظ أو لم يلفظ. وهذه الطريقة طبعا ثابتة في جميع أبحاث الإعجاز العددي. كذلك فإن الواو، واو العطف، سوف تعد كلمة مستقلة بذاتها، لأن هذه الكلمة تكتب منفصلة عما قبلها وعما بعدها، لذلك نعدها كلمة. وطبعا هذا المنهج ثابت في جميع الأبحاث. ومن الأشياء التي تعتبر سرا غامضا في القرآن، وطالما حاول المشككون أن ينتقدوا هذا القرآن بقولهم إن القرآن يحوي حروفا لا معنى لها، أو يقولون إنها طلاسم لا معنى لها، وبعد دراسة طويلة لهذه الحروف، الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم وألف لام راء، تبين بما لا يقبل الشك أن الله تبارك وتعالى نظم تكرار هذه الحروف في كتابه بنظام محكم يقوم على الرقم 7. لو قمنا بعد هذه الحروف سوف نجد أن عددها 14 حرفا، ولو قمنا بعد الافتتاحيات سوف نجد عددها 14 افتتاحية، وهذا العدد من مضاعفات الرقم 7. فالله تبارك وتعالى وضع في مقدمة 29 سورة حروفا مقطعة، هذه الحروف منها ما تكرر ومنها ما لم يتكرر. فإذا نظرنا إلى هذه الافتتاحيات، ما عدا المكرر كما قلنا نجد عددها 14 افتتاحية، وهذا العدد من مضاعفات الرقم 7. وهذه الافتتاحيات هي على الترتيب: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد، طه، طاسين ميم، طاسين، ياسين، صاد، حاميم، حاميم عين سين قاف، قاف نون. والمجموع هو 14، وكما قلنا إن هذا العدد من مضاعفات الرقم 7. ولو قمنا بعد الحروف الداخلة في تركيب هذه الافتتاحيات سوف نجد أن عدد هذه الحروف أيضا 14، وهذه الحروف هي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون. إذن أيها الإخوة، هنالك تناسق سباعي بين عدد الافتتاحيات المقطعة وبين عدد الحروف المقطعة، وجاء العدد 14 من مضاعفات الرقم 7. وسوف نكتفي بمثال واحد يظهر الإحكام العددي في توزع هذه الحروف، ونبدأ بأول افتتاحية مقطعة في القرآن وهي ألف لام ميم. فلو قمنا بعد السور التي تبدأ بألف لام ميم نرى أنه توجد في القرآن 6 سور تبدأ بهذه الافتتاحية ألف لام ميم. وطبعا الله تبارك وتعالى كرر هذه الحروف لحكمة عظيمة، يعني لم يأتي تكرار حروف ألف لام ميم في القرآن في 6 سور عبثا، إنما جاء لحكمة عظيمة. فمثلا نحن لدينا 6 سور تبدأ بألف لام ميم، هذه السور هي سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. ولو قمنا بترتيب هذه السور كما رتبها الله تبارك وتعالى في القرآن، قلنا إنه لدينا 29 سورة تبدأ بحروف مقطعة. سورة البقرة هي السورة الأولى، وسورة القلم هي السورة الأخيرة. فهذه السور إذا قمنا بترقيمها من الرقم 1، أرقام تسلسلية طبعا، من الرقم 1 إلى الرقم 29، يكون لدينا عند ذلك السور التي تبدأ بألف لام ميم كما قلنا هي 6 سور، أرقامها البقرة رقمها 1، آل عمران رقمها 2، العنكبوت رقمها 15، الروم رقمها 16، لقمان رقمها 17، السجدة رقمها 18. والمنهج الذي نعتمده دائما في معالجة هذه الأرقام لاستخراج المعجزة العددية هو أن نكتب هذه الأرقام كما هي دون أن نجمع هذه الأرقام أو أن نطرحها ولا نجري أي عملية رياضية، فقط نكتب الأرقام ونقرأ العدد الإجمالي. نلاحظ في هذه الحالة أنه قد تشكل لدينا عدد من عشر مراتب، عدد من عشر مراتب، وهذا العدد هو الذي يمثل أرقام السور التي تبدأ بألف لام ميم. فلو قمنا بقراءة هذا العدد من اليسار إلى اليمين، لدينا 1 8 1 7 1 6 1 5 2 1، وهذا العدد هو من فئة البليون أو من فئة الألف مليون، يعني عدد ضخم. هذا العدد عندما نعالجه رياضيا نلاحظ أنه من مضاعفات الرقم 7، يعني إذا قسمنا هذا العدد على 7 نجد أن العدد الناتج هو عدد صحيح لا فواصل فيه. إذن العدد الذي يمثل أرقام هذه السور الستة التي تبدأ بألف لام ميم هو عدد ضخم من مرتبة الألف مليون، ويقبل القسمة على 7 تماما من دون أي فواصل. ولو أخذنا الناتج من هذه العملية نلاحظ أيضا أنه ينقسم على 7 لمرة ثانية، ولو أخذنا الناتج أيضا نلاحظ أنه ينقسم على 7 لمرة ثالثة، أي أن لدينا عمليات رياضية محكمة تتعلق بأرقام وترتيب هذه السور الستة. طبعا أيها الأحبة هذه البداية، ولكن سوف نرى أن هنالك سلسلة طويلة من التناسقات السباعية، يعني مئات التناسقات تتجلى في هذه الحروف الثلاثة ألف لام ميم. هذه السور الستة منها ما نزل بمكة ومنها ما نزل بالمدينة المنورة. إذن هنالك سور نزلت بمكة المكرمة وسور نزلت بالمدينة، ونحن نعلم أن القرآن منه ما نزل في مكة ومنه ما نزل بالمدينة. وهنا أيضا نلاحظ أن التناسق يبقى مستمرا، فسورة البقرة التي رقمها 1 في تسلسل هذه السور، طبعا يعني نحن نتحدث عن تسلسل السور المقطعة في القرآن وهي 29 سورة تبدأ بسورة البقرة وتنتهي بسورة القلم. فالسور الستة التي تبدأ بألف لام ميم، رقم سورة البقرة وآل عمران رقمهما 1 و2، وهذان العددان عندما نضمهما إلى بعضهما يتشكل لدينا عدد هو 21، وهذا من مضاعفات الرقم 7. السور الأربعة أيضا التي نزلت في مكة المكرمة وهي العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، هذه السور إذا أخذنا أرقامها حسب تسلسلها في السور التي تبدأ بالحروف المقطعة نلاحظ أن العنكبوت رقمها 15، الروم 16، لقمان 17، السجدة 18. عندما نقوم بصف هذا العدد نلاحظ أن لدينا عددا جديدا يتألف من 8 مراتب، وهو من مضاعفات الرقم 7 أيضا. ولو تأملنا أعداد آيات كل سورة، يعني عندما نقوم بكتابة أسماء السور الستة التي تبدأ بألف لام ميم ونكتب عدد آيات كل سورة نرى ما يلي: سورة البقرة عدد آياتها 286، وسورة آل عمران عدد آياتها 200، العنكبوت 69 آية، الروم 60 آية، لقمان 34 آية، السجدة 30 آية. وعندما نقوم بصف هذه الأرقام كما هي نجد عددا من مضاعفات الرقم 7 أيضا. والحقيقة أننا حتى عندما نجمع هذه الأرقام المنفردة، يعني 6+8+2+0+0+2 زائد 9 وهكذا، نجد أن مجموع هذا العدد الذي يمثل كما قلنا سور ألف لام ميم هو 49، وهذا العدد يساوي 7 في 7. والآن لو أخذنا أول سورة تبدأ بألف لام ميم وهي سورة البقرة، يقول فيها تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولو أخذنا آخر سورة تبدأ بألف لام ميم وهي سورة السجدة، نرى في مقدمتها ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الآن أيها الأحبة، عندما نأخذ من كل كلمة من هذه الكلمات ما تحويه من حروف ألف لام ميم، يعني مثلا في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك نرى فيها من حروف ألف لام ميم حرف اللام، والكتاب نرى كلمة الكتاب فيها من حروف ألف لام ميم الألف واللام أي اثنان، لا نجد فيها الألف واللام أي اثنان أيضا، ريبة لا يوجد فيها أي حرف من حروف ألف لام ميم وتأخذ الرقم صفر. وهكذا عندما نقوم بصف هذه الأرقام نرى أن العدد الذي يمثل توزع حروف ألف لام ميم في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو عدد يتألف من 8 مراتب ويقبل القسمة على 7 من دون باقي، أي من مضاعفات الرقم 7. وعندما ننتقل إلى الآية الأخيرة، أي آخر سورة بدأت بألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ونقوم بنفس العمل، أي نأخذ من كل كلمة ما تحويه من حروف ألف لام ميم، نرى أيضا عددا من مضاعفات الرقم 7. وطبعا هذه الأرقام ما هي إلا مجرد مقدمات، يعني في هذه السور الستة التي تبدأ بألف لام ميم هنالك مئات التناسقات العددية القائمة على هذا الرقم، والتي سنتناولها إن شاء الله في برنامج مستقل عن إشراقات هذا الرقم، إشراقات الرقم 7. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر، فرد عظيم ما له من ثاني. كم في الوجود وخلقه لنا الأيام.